الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل تعليقاتنا على تدبرات قرآنية العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: مفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك، وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما.
قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال: مفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، لا يباح النكاح يعني عقد الزواج، وليس لا يباح الوطئ. فرق بين إباحة الوطئ وبين إباحة النكاح. فالأمة المؤمنة يباح وطئها ولا يباح نكاحها العقد عليها إلا في حالة واحدة ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إذا أتيتمون أجورهن. فلا يباح نكاح الأمة من المؤمنات كزواج إلا في حالة ما إذا لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه العنت. ومن لم يستطع منكم طولا، ما عنده قدرة ولا مال أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا كان هناك خوف من الزنا ولم يكن عندك مهر الحرة فيباح نكاح الأمة المؤمنة في هذه الحالة، أما غير ذلك فلا يجوز. والنساء عموما من جهة النكاح والاستمتاع أقسام. النساء من جهة النكاح أو الاستمتاع والتسري وغير ذلك أقسام. القسم الأول: المؤمنة. فالمؤمنة يباح نكاح الحرة والتسري بالأمة، ولا يباح نكاح الأمة إلا في حالة خوف الوقوع في الزنا وعدم وجود مهر الحر. ده بالنسبة للمؤمنات. الحرائر حلال، الإماء حلال وطؤهن ممنوع نكاحهن إلا في حالة الخوف من الوقوع في الزنا وعدم استطاعة وجود مهر الحر. أدي واحد، قسم الأول. القسم الثاني: نساء أهل الكتاب. نساء أهل الكتاب يباح نكاح الحرائر المحصنات العفيفات، ويباح الاستمتاع بالإماء الكتابيات، ولا يحل نكاح الإماء الكتابيات مطلقا. إذن الفرق بين المؤمنات والكتابيات نكاح الإماء، لأن الله قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الإماء مؤمنات فقط. يبقى الفارق نكاح الأمة، أما الحرة يستويان. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني الحرائر من المؤمنات والحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تتمون أجرنا محصنين غير مسرفين أن تكون محصنة. فالإحصان الأول في معناه غير الإحصان الثاني. الإحصان الأول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المراد بالإحصان هنا الحرية، والثانية إذا أتتمون أجورهن محصنين غير مسافحين المراد بذلك الحرائر. طيب القسم الثالث الوثنيات، فلا يباح نكاحهن نكاح الحرائر منهن باتفاق، لا يباح نكاح الحرائر منهن باتفاق. وأما الإماء فقد اختلف العلماء في التسري بالإماء الوثنيات على قولين، والراجح أنهن لا يحللن، لا يحللن للمؤمنين من جهة التسري. يبقى الوثنية الحرة لا يباح نكاحها بإجماع، وأما الأمة فقد اختلفوا فيها والراجح أنها لا تحل كذلك. هذا بالنسبة للنساء من جهة النكاح والاستمتاع، من جهة النكاح والاستمتاع. فالكتابية يباح نكاحها إذا كانت حرة، فيباح نكاحها إذا كانت عفيفة، حرة وعفيفة الزواج. لكن مع إباحة الشرع لي نكاح الحرائر الكتابيات إلا أن الأولى ترك ذلك، إلا أن الأولى ترك ذلك، إلا لمن يطمع مثلا في إسلامها، وأنك لو تزوجتها كان سببا في إسلامها إذا طمع في إسلامها، وإلا فالأصل أنك لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك اختيارا مسلكا أفضل، لكن يباح. ولهذا عمر رضي الله عنه مع الإباحة نهى بعض الصحابة عن ذلك. نعم. نعم نصارى اليهود الآن هم أهل كتاب. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله. قال أولا أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.
فأي نداء فيه أيها الذين آمنوا تذكير بهذا الإيمان أن تكونوا ممتثلين، فبمقتضى إيمانكم امتثلوا، امتثلوا أوامر الله ونواهي الله. لماذا؟ لأنكم تؤمنون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بهذا، قال كما في الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لماذا ذكر النبي تؤمن بالله واليوم الآخر؟ هل معنى ذلك أنها لو سافرت بلا محرم تكون كافرة؟ لا، وإنما تذكر بموجب الإيمان. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم، فإن سافرت بدون محرم فقد تركت مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. مقتضى الإيمان إيه؟ الامتثال. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، فنادك باسم الإيمان ثم أمرك بالإيمان. فإذا كنت أنت على الإيمان، على الإيمان، والله نادك بالإيمان، فما معنى الأمر بالإيمان وقد حصلت؟ إنما معناه تكميل هذا الإيمان بمقتضاه. فيا أيها الذين صدقوا بقلوبهم وآمنوا بربهم سبحانه وتعالى وقالوا ذلك بألسنتهم و عملوا بجوارحهم، تمموا وكملوا واحرصوا على أن تتمموا الإيمان الكامل. فالإيمان شعب، احرصوا على تكميلها والإتيان بها، وليس فقط أصل الإيمان، وإنما تمام الإيمان وكمال الإيمان. طيب، هذا مقتضى الإيمان، ومقتضى كذلك أن يكون الإنسان على السنة، فله توجيه آخر، ولهذا الإنسان وقد هداه الله عز وجل إلى السنة، فمقتضى كوني مؤمنا ومقتضى كوني على السنة وقد ترك كل البدع والخرافات والضلالات وصار من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ترك الفرقة كلها وصار مما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا يتحتم عليه تكميل الإيمان أكثر من غيره، لأن من عرف السنة وعاد فيها كل الناس حتى ربما أقرباء أو جيران والمشايخ الذين كان يجلس عندهم تركهم وعاداهم من أجل السنة وصار يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة وكذا وكذا، لا يأتي بعد ذلك مثلا ويسرق، لا يأتي بعد ذلك ويغش في تجارته، لا يأتي بعد ذلك ويسب الناس أو يتطاول على الناس، لا يأتي بعد ذلك. أي مقتضى أنك على السنة، يعني أنت على منبرك صاحب سنة وفي متجرك عندك معاصي ومخالفات، الغش والسرقة أو الخيانة أو غير ذلك، مقتضى كونك على السنة يقتضي أنك ماذا؟ تكون أكثر حرصا، أكثر حرصا. ولهذا أخلاق أهل السنة مدونة في كتب أهل السنة، ليس فقط عقائد أهل السنة وأخلاق أهل السنة. شيخ الإسلام في الواسطية ما ختم الواسطية إلا بمبحث الأخلاق، ومبحث الأخلاق لا تظن أنه مبحث تحسيني، مبحث فقط من باب كمال، لا، ده مبحث أيضا داخل في الاعتقاد. كيف داخل في الاعتقاد؟ أن أهل السنة الجماعة في الأخلاق والتربية وسط بين طائفتين، كما هم في الأسماء والصفات وسط بين طائفتين، وكما هم في القدر وسط بين طائفتين، وكما هم في الصحابة وسط بين طائفتين، في الأخلاق والتربية وسط بين طائفتين، بين طائفة الغلاة الصوفية الذين يربون على الغلو في الأشخاص وكذا حتى يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى مع الله، وبين طائفة أهل الكلام والفلاسفة الجفاة الذين لا يرون تربية على الإيمان وإنما تربية على محض عقول وفلسفات. فإذا أهل السنة والجماعة في مبحث الأخلاق وسط بين طائفتين أيضا، يعني ده تعلق بكتب الاعتقاد، يعني ليس فقط باب تحسيني تكميلي تجميلي لا علاقة له بمنهج السنة والجماعة، لا، التربية الأخلاق لا تعلق بمنهج أهل السنة الجماعة. فينبغي على الإنسان وقد هداه الله إلى السنة هداية بعد هداية، هداك الله إلى الإسلام وإلى الإيمان وهداك الله إلى السنة وصرت أنت من خواص هذه الأمة، لأن أهل السنة خاصة الخاصة، فأهل الإسلام وسط بين الملل وأهل السنة وسط بين الفرق، إذن أنت وسطي بعد وسطية، وسطية خاصة، وسطية بإسلامك ثم وسطية بسنتك، فصرت بين فرق الأمة وسطا بين فرق الأمة، فأنت وسط بإسلامك بين الملل ووسط بسنتك بين الفرق. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ موجب هذا ماذا؟ موجب هذا أن تكون أحسن الناس أخلاقا. ولهذا نجد سبحان الله الشيطان، بعض الإخوة بيكلمني في مكان من الأماكن فقلت سبحان الله، يعني الشيطان عجز أن يضع وضع الجبال فقذفتموها، الآن يضع لنا الحصى حتى نقع بسببها. شوف، عجز أن يوقعنا بالجبل، وضع الجبل فقذفناه، أعلى الجبل فقذفناه، جاب كل المجتمع عليكم فقفزناه، يوم يضع حتة حصى كده. ده أخ كان بيتغدى مع أخه مش عارف حصل إيه، ده أخ كان متاجر مش عارف إيه، ده أخ كان شريك في المحل وحصل إيه وخلاص، ونبدأ إحنا إيه يفرق بعضنا لبعض في مسألة إيه، يعني في مسألة لو أنا بذلت دنياي لأخي لتجد نصا يمنعك. شوف، لو بذلت دنياك لأخي، أخ عنده عمارة 10 أدوار هتصدق يطلع منها وأجر شقة مثلا أو ياخد منها شقة ويكتب بقية العمارة لأخوه، السؤال هل في هذا محظور؟ يعني الإنسان لو أعطى أخاه، لو أنه آثر أخاه بجميع دنياه لما كان مذموما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيثار بالمال وكذا، بل بحياتك. لو أثرت أخاك بحياتك فديته بحياتك أنت ليبقى حيا وتموت، لكنت محمودا. أما الإثار بالدين والقرب والوقت وكذا فلا، الإثار بالدين لا لا، لمثل هذا فليعمل عاملون. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل. أنا ولا أنت نأذن؟ أنا لا، أنا لا، أنا خلاص نقترع. إنما المحل ده لك ولي، قال أنت عاوز عايز تاخده خده، في 500 جنيه غلطة ولا غلطة ولا حاجة يا أخي، خد 500 جنيه ما في مشكلة ولا أي شيء. أولادي أولادك إيه الإشكالية؟ إيه الأولاد؟ هاخد 500 جنيه وروح أجيبهم كيلوين اللحمة وشوية فك العيالي، وإيه الفرق بين عيالي وعيالك؟ ولا إشكال أبدا خالص، اللي أنت عايز تدفعه تدفعه، من عايز تدفعه ما تدفعوش، ولا أي إشكال خالص. هذا في سماحة يا إخوان، جزاك الله خير. إنما دين لا. فالشاهد أن الشيطان ماذا؟ كما قال النبي للصحابة، إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، أرض فيها صحابة لا يمكن تعود لعبادة هبل ومنات ولات، لكن راضي بالتحريش بينكم. حط لك بقى إيه الحصاة، حتة حصاة صغيرة كده تم تكعبل فيه، وهو حط لك جبل ولا ده أنت خطيته، أنت ما قفصش أصلا، خطيته لأنك أنت عندك استسلام. هتجيب لك جميع الأفكار الهدامة، أنا عندي أصلا قال الله قال رسول كذا، كما كان أحمد يقول يضربون كذا يغمى عليه، حتى إذا استيقظ ماذا يقول؟ إيتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو من سنة رسول الله، مثل ما قال السلفي تعال. هالشيء الشيء هذا علمه النبي ولا ما علمه؟ علمه، علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ إن قال علمه وكتمه مصيبة، علمه وقال فين قال؟ يلا التعطيل هذا، علم النبي ولا ما علمه؟ علم وقال ولا ما ولا علم وكتمه؟ التمثيل، علم النبي ولا ما علمه؟ علم وقال ولا علم وكتمه؟ احفظ هذه، ناقش بها كل مبتدع، تعطيلك تمثيلك القدرية الجبرية الخوارج المرجئة الإخوان التبليغ، فكل ما الشيطان يجيك بحاجة تخطيه ولا تلتفت إليه، حتى صار الشيطان يخافك. ايه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا الا سلك الشيطان ايه فجا غير فج. وبعدين بعد كل هذه بعد كل هذه الاخ مخصم اخوه ليه؟ كانوا شركاء وبعدين قوم في مش عارف شركه راح مش عارف كذا. طب ليه؟ اصل كنا رايحين في سفر واختلفنا في السفر. والله مره اخواني من السعوديه كان بنيجي بري الاول كده، شوف يطلع الأخين مع بعض كل واحد بسيارته بري بقى، وانت عارف اللي بيسافر مع واحد بسيارة يعني بيكون منتخب، يعني أنا انتخبت هذا عشان أسير معاه بقى، ليبقى صحبة كده في الصفر يعني كامل الحب وإحنا طالعين. طب وبعدين ينتهي الصفر، كان بياخد يومين ونص كده، كل واحد صلى لوحده حتى الجماعة لا. شوف تخيل، حتى الجماعة لا، يعني نطلع أحباب تمام التمام، وعلى ما نوصل مصر يكون إيه وصلوا مصر كان كل واحد بيصلي لواحد ما صليش ورا التاني. لماذا؟ عشان ايه يعني؟ لماذا اصلا؟ الدنيا يا راجل خد اعملها كده وسلفينا وتمام التمام واديها له. محمود جزاك الله خير، شوف يقال جزاك الله خير، اجرك عند الله عظيم. انما دين لا، دين لا ما في مجامله، انما دنيا ما تخاصم اخاك لا سيما الذي على السنة. في دنيا لا تخاصم نفسه، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، اذا كنت هذا تراه خلاص خذ ما في مشكله. كما قال الشيخ ابن باز لما كان في الدلم قاضي جاءت الخرج، يعني يا شيخ جيرانك اخذوا قطعه من المزرعه، قال عساهم راضيين، بس راضيين، بس راضيين، اهم حاجه يكونوا راضيين. عادي، راحت الارض وبقيت القصه نتعلم منه. من الفائز؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي أخاك الشجرة اللي عندك هذه، أخوك يريد النخلة هذه، لا خذها اعطاله لك نخلة في الجنة، برضو لا. يسمع الكلام مين؟ أبو الدحدح، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، يعمل إيه؟ راح أعطى، قال للرجل تعالى تأخذ بستاني، بستاني ده مثلا شو بقى فيه عشرات النخيل، عشرات النخيل خذها بنخلة دي. قال اه خلاص اعطاه البستان وخذ النخل ليذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول نخلة كذا كذا لقد اشتريتها ووهبتها لاخي. واحد يقول ايه يعني فين العقل يعني بستان في عشرات النخيل بنخلة؟ ده هذا هو العقل، لانك حسبت اصلا نخلة بمية نخلة في الجنة، انت حذفت الوصف الذي تعلق القلب به. نخلة بمية بلاها، نخلة بعشرة بلاها، لكن نخلة في الجنة بالأرض وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت موضع العصا، يبقى النخلة بكم؟ لهذا قال النبي لأبي الدحداح كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. يبقى هؤلاء هم الألباء العقلاء العقلاء. فالدنيا لا تجعلها مع أخيك صاحب السنة، صاحب السنة لا تجعلها محل خلاف، لكن نعم نحن نشتد في مسألة الدين. وانظر لهذا الصحابي الذي كان أعرج وأراد أن يأخذ الجهاد، أولاده قالوا أنت أعرج أعذرك الله عز وجل، قال لو كان غير الجنة لأثرتكم به. دي الجنة أنا لها جاهد، ودول يقول لا احنا لن جاهد، وخرج وقاتل حتى قتل. نعم، فبمقتضى الإيمان لهذا لابد كما قال السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير يساق إليك أو شر يدفع عنك. ولهذا هذا نداء غالي، هذا نداء عظيم، أن تنادى باسم الإيمان غير يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. انظر ماذا بعدها، قطعا خير يساق إليك أو شر يدفع عنك، يا أيها الذين آمنوا. فإذا جاءك آمنوا فهذا أغلى ما يكون، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب نحن الذين آمنوا فما هو الإيمان الثاني هذا الذي أمرنا به مع أن النداء كان بيا أيها الذين آمنوا؟ تكميل تحسين، أن تكون صاحب الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، لا مطلق الإيمان، إنما الإيمان المطلق الإيمان الكامل. ولهذا انظروا كيف تعامل الصحابة. هذه قصة أبو اليسر الذي له دين عند أخيه، وكل ما يأتي فين أبوكم أبونا مش مو كذا، ينادي ما في أحد يخرج له. المهم جاء ونادى فخرج ولده، أين أبوك؟ قال أبي بالداخل، أبي بالداخل عند أمي. قال أخرج أخرج، عرفت أنك هنا أخرج. فخرج إليه، خرج إليه، قال ما منعك أن تلقاني؟ فماذا قال له؟ قال منعني أنني معسر وأنت صاحب رسول الله، ماذا أقول لك؟ أقول لك ماذا؟ فأنا أختبئ لكوني معسرا. فماذا قال الصحابي؟ قال آه الله الله أنت معسر، شوف اللي جاي يقول اطلع اطلع أنا عرفت أنك هنا اطلع يلا. ولم يكن مماطلا، ولكن ماذا يقول له؟ محسر ما عنده شيء، وهذا صاحب رسول الله، ماذا يقول له؟ فقال له آه الله أنت معسر معسر. قال والله، أخذ الصحيفة ومحوا كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا بماذا؟ نعم اقرأ القصة. نعم،
روى مسلم في صحيحه عن عبادة
هذا بن هذا علي. إخواني مقتضى الإيمان فعلا، هذا مقتضى الإيمان ومقتضى الاستقامة. هي صعبة صعبة، الشيطان بيقف على الجنيه، كيف بالألف كيف بالعشرة ألاف؟ صعبة صعبة، لكن اعلم على قدر صعوبتها على قدر أجرها. وكلما كان الشيء النفس تعلق به أكثر كلما كان بذله أعظم. نعم،
روى مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خرجت أنا وأبي نطلب العلم. يا الله يا إخواني، سبحان الله، نعم الصحبة نعم الصحبة. خرجت أنا وأبي، كثيرا ما قلنا هذا، أنا وأبي فجئنا أرضنا، خرجت أنا وأبي فجئنا سوقنا خرجت أنا وأبي فجئنا بيتنا، خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي قبل أن يموتوا، ندرك الأنصار تعلم منهم. تخيل يلا يا ابن اركب عشان نروح نطلب العلم. يا الله يا الله يا أخواني، أعظم النعيم صحب الكرام أخواني ليست محبتهم بعصبية، إنما هذه محبة لقوم يستحقون، أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. كل موقف لصحابي هو الإسلام، كل موقف يجسد الإسلام يا أخواني، من أول اقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم. إنما أنت ابحث في مواقفنا عسى أن تجد شيئا يسرك، لكن كل موقف للصحابة هو الإسلام. موقف عائشة هو الإسلام كله، هو الإسلام كله. عيش مع عائشة تعيش مع الإسلام من أول اقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم. شوف كيف يصل الأمر إلى قمته لما دخل النبي عليها وقال عائشة إن كنت إذا بها تقول وكنت جارية حديثة السن وكذا فلم أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. وقالت وكنت أعلم أن الله مبرئي ولكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيا قرآنا يتلى. فما عدا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل، ما قام حتى أنزل عليه براءتي. فلما سري عنه قال أبشري عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. ففرحت أمها وفرح أبوها، قومي إلى رسوله فأحمديه. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. وانظر إلى كعب بن مالك وصاحبي، قصة الإسلام ابتلاء عظيم ألا يكلم أحد وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مجتمع يهجر بلسانه لكن قلبه معه. المجتمع كله يتمنى أن ينزل الله براءة كعب وإن كان يمتثل. شوف لما أتى ابن عمه وكلمه ما يرد عليه، حتى قال له أنشدك الله هل تعلمني يحب الله ورسوله، وما يرد عليه خشية أن يخالف أمر الله ابن عمه. إخواني ما ينبغي أن نعيش معاني دنيوية يا إخواني، أمثالنا الذي يعيش مع العلم ليل ونهار ضريبته أكبر. ربما يعذر الجاهل اللي ما يسمع، لكن اللي بيسمع سنة ويسمع واقع الصحابة الذي يتحتم عليه أكثر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا نحن نبحث عن مقامات نتنافس فيها، نحن لا نريد الدنيا نتنافس فيها، المقامات أينا يكون أعظم. قال عمر فقلت بنفسي اليوم أسبق أبا بكر، فما سبق أبا بكر. فلما نزلت براءة كعب صار إليه أخوه الصحابي ينادي بأعلى صوته كأن البراءة نزلت فيه هو، ما انتظر حتى يأتي كعب بن مالك يقول له أبشر، إنما يركب فرسه وينادي بأعلى صوته يا كعب أبشر يا كعب أبشر يا كعب. أبشر بماذا؟ بزوجة بولد؟ هو عنده قضية واحدة، سجد وعلم أن تلك براءة الله له. فالعجيب في الصحب الكرام أن كل موقف يعيشه صحابي يمثل الإسلام. مندوب لهذا لم يخترق الإسلام من قبل الصحابة، إنما اخترق الإسلام من قبلنا نحن، إنما الإسلام اخترق من قبل الصحابة، جابوا به الأرض فما لوحط عليه ملاحظة. كل يثني على الصحابة، رأوا الإسلام العملي، رأوا الإسلام بكل معاني بكل معاني. فانظروا هذا الرجل رح يطالب بدينه، موقف متكرر عندنا كثيرا جدا. فماذا كان؟ الأول شوف، كنا خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم، الله أكبر، نطلب علم السنة، نطلب علم الأثر، علم الأثر. نعمة يا أخواني الخطوات اللي تخطوها. شوف أنت بتعمل محل لعيالك وعمارة لعيالك وشيء طيب، جزاك الله خير، لكن نعلم أن أعظم السعي هو هذا، سعي في طلب العلم والحث عليه. ولهذا انظر إلى فضلاء الأمة، أعالي الأمة، قمم الأمة انشغلوا بهذا. لأن هذا شغل الأنبياء. وقل رب زدني علما، ما قال النبي زدني شيئا إلا بالعلم. وموسى لما سئل، لما دل على الخضر، سأل السبيل الألقي وأخذ فتاة وغداء وسعى، ده سعي العلماء، سعي النجباء. ولهذا أحمد الكريم الجليل يأتي عبد الرزاق في اليمن ويأتي يدق بابه، فقال الرجل بائع في مقابل بيت عبد الرزاق، قال يا رجل، قال نعم، قال لا تقلق الشيخ، اجلس هنا حتى يخرج الشيخ. وما يدري من هو، ما يدري، جلس ساعات حتى خرج عبد الرزاق، فقفز إليه وطلبه الحديث. قال من أنت؟ قال أنا أحمد بن حنبل. قال أنت أبو عبد الله؟ وكان يسمع عنه أحمد، في الدنيا مشهور، يأتي بنفسه. قال نعم، فاحتضنه ثم جلس معه وحدثه ما كان عنده. فقد كانوا أحرص الناس، سفيان الثوري يأتي شيخه، فلما لقيه قال السلام عليكم. عليكم السلام، حدثني بحديث أبي العشرة. فحدثه ثم قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال من سفيان؟ من؟ قال ابن عبد الله الثوري. قال ابن سعيد الثوري. قال أبو عبد الله. قال نعم. قال ما منعك أن تسلم علي؟ يعني السلام الذي هو أنا فلان وعلان وكذا، ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا. شوف إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، يعني حتى التعارف نؤجله. نعم.
فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي يا عم
عبد، نعم،
فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا،
يعني موجود. قالوا لا، نعم.
فخرج علي ابن له جفر، فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي.
شوف هو يقول، الولد صارح، قال سمع صوتك، أول ما سمع صوتك دخل إيه؟ عند أمي، خزانة أمي ومكان أمي، دخل هناك. ها؟
فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت.
فخرج، اخرج إلي قد عرفت أين أنت. ها؟
فخرج. فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عظيم، عظيم أن أحدث صحابيا فأكذب، أو أن أعد فأخلف، يعني تعظيم الصحابة وأنت صاحب رسول الله. نعم.
وكنت والله معسرا. قال قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فقال إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين.
ثم ذكر لماذا فعل هذا، لماذا فعل أبو اليسر هذا. ها.
ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
شيخ الإسلام، شيخنا الوسطية،
من؟
شيخ الإسلام في الوسطية، أخلاق أهل السنة.
نعم، معروف. نعم.
قال علم السدي رحمه الله تعالى الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله فإذا قمتم إلى الصلاة.
نعم، الأمر بالقيام بالصلاة، قال إذا قمتم إلى الصلاة، فهو أمر بالقيام، والقيام واجب فيها. نعم.
قال الثالث الأمر بالنية،
وهو من أركانها.
قال الثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها.
نعم.
قال الرابع اشتراط الطهارة لصحة،
لأن ما في إنسان يقوم إلى الصلاة إلا بنية، إلا بنية. نعم.
قال الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
اشتراط الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبو هريرة، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، لأن الطهارة ليست بعد القيام، وإنما الطهارة إذا أردت، فإذا أردت الصلاة فتوضأ. مثل القول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. نعم.
قال الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة.
نعم، يعني لو دخل الوقت ما يجب عليه الطهارة، لكن إذا أردت الصلاة وجب عليه الطهارة. المراد بالوجوب يعني اللزوم، وهو شرط وليس الوجوب الاصطلاحي، إنما هو شرط. نعم.
قال السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر.
هذه فائدة طيبة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالصلاة هنا الألف واللام لجنس الصلاة، فيدخل فيها كل صلاة. صلاة الجنازة يلزمنا الطهارة، صلاة الكسوف يلزمنا الطهارة، صلاة الاستسقاء يلزم الطهارة، النافلة يلزم الطهارة، لأنها صلاة. ما الدليل على أن صلاة الضحى يلزم الطهارة؟ أنها صلاة، والله يقول إذا قمتم إلى صلاة. ثم تنازعوا في سجود الشكر والتلاوة، هل يلزم له الطهارة أم لا؟ ونزعوه مبني على ماذا؟ على أن السجود هذا هل هو صلاة فيدخل في العموم أو ليس بصلاة؟ فمن رأى أنه صلاة اشترط الطهارة، ومن رأى أنه سجود مستقل لم يشترط الطهارة، وهذا الأقرب. نعم، أنه لا يشترط له الطهارة ولا ستر العورة ولا ما يلزم للصلاة. نعم، ولكن القول بالاشتراط قول قوي. نعم.
قال السابع الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس،
وليس بمسح الوجه وإنما بغسل الوجه. والغسل هو ماء يسيل على العضو، وليلزم معه التدليك الأفضل، ولكن لا يلزم. فلو أن الإنسان مثلا وضع رجله تحت الماء إذا نزل، أو غمس رجله ولم يدلك، كفاه. المهم السيلان وليس المسح. بعض الناس في الحرم لما يكون مثلا في قلة ماء ولا شيء يوم يجيب، هو جالس وفي مسجد الخيف وكذا، كان بعض الناس عشان إذا أحدث أو نام هيذهب إلى أماكن الوضوء، يعود ربما أخذ ساعة وربما ما استطاع أن يدخل. فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يوم يجيب مثلا معه كاسة ولا زجاجة صغيرة ويبدأ يمسح في اليدين ويمسح في الوجه، وهذه ليست طهارة ولا تصح. والإنسان يخرج طالما الماء موجود، حتى ولو فاته الجماعة، حتى ولو أنه إذا قام وتوضأ فاتته الجماعة فهذا يلزمه، هذا يلزمه، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة فتقدم على الجماعة. نعم.
قال الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.
نعم، يبقى هذا هو حد الوجه، ما تحصل به المواجهة اللي بوجهك فيها إيه الآن، كل هذا الوجه، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد. يعني لو واحد أصلع خالص ما عنده كذا، يبقى حده منين؟ المعتاد. في ناس ممكن تكون هنا الشعر من هنا، وفي ناس ممكن تكون الشعر من هنا، فالمعتاد الوسط في أعلى منحنى الجبهة، هذا المعتاد يعني، إلى أسفل، إلى من حضر من اللحيين والذقن إلى الآخر هنا، ومعه ماذا؟ ومعه الشعور الموجودة، معه الشعور. هذه الشعور على قسمين، شعور خفيفة ترى البشرة من ورائها، هذه لابد من إيصال الماء إليه، وشعور كفة، فهذه لا يلزم أن توصل الماء إلى أصل الجلد لأن هذا يشق، وإنما السنة أن تخلل فقط ولا يلزم. نعم.
قال
ومن الأذن، شو أحمد الأذن هذه إلى الأذن. نعم.
قال الثامن الأمر ولهذا
البياض الذي يكون بين اللحية وبين الأذن هذا يدخل أيضا في حد الوجه. نعم.
قال الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم،
يعني مع أموالكم، ولأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني مع الليل، فهذه التي بعد إلى تدخل معها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان وضوءه أنه يغسل المرفقين، فهل الوضوء إلى المرفقين يعني إلى أولها أو مع المرفقين أو مع المرفقين، فإلى هنا بمعنى مع، ثم أتم الصيام إلى يعني مع الليل، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. نعم.
قال ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.
نعم.
قال التاسع الأمر بمسح الرأس.
هنا الأمر بالمسح وليس بالغسل، والمسح مبني على التخفيف، ولهذا يكون مرة واحدة، المسح يكون مرة واحدة، لو مسحت ثلاثا فقد خالفت، هذا يصبح غسلا، وفائدة كل ممسوح يكتفى فيه بمر، فلو مسحت على الخفين يبقى مر، مسحت على الرأس يبقى مر، مسحت على الجبيرة مر، كل ممسوح اكتفي بمر، أي ممسوح. نعم.
قال العاشر أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس،
لأن الله قال برؤوسكم، وهذه الإضافة تفيد التعميم، والباء ليست للتبعيض، برؤوسكم ليست للتبعيد وإنما هي الملاصقة، برؤوسكم الملاصقين رؤوسكم بما بأيديكم، ومن قال بأن الباء للتبعيد فقد أتى العربية بما لا تعرف، وقد ذهب البعض إلى الاكتفاء ببعض رأسي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه مسح على العمامة والناصية، مسح على ناصيته والعمامة، فقال لما مسح الناصية اكتفى بالبعض، نقول لم يكتفي بالبعض، بل هذا دليل على من يقول بالتبعيد، لماذا؟ لأن النبي مسح على رأسه كله، مسح على الناصية وعلى العمامة، ولم يمسح على الناصية فقط، إنما مسح على الناصية وعلى العمامة، يبقى مسح على رأسه كله، وكان النبي يمسح على رأسه كله، إذا كان لابسا العمامة وغطت العمامة رأسه مسح على جميع العمامة، أو بدأت الناصية مع العمامة مسح على ناصية العمامة، أو لم يكن لابسا العمامة فيمسح على رأسه كله. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال فمسح على رأسه مرة واحدة أقبل بيديه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أو كما قال رضي الله عنه. هذه صفة مسح الرأس، أن يبدأ بالمقدمة ويمسح رأسه إلى منتهى القفا ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، فدل هذا على أن النبي كان يعمم الرأس كله، وإذا لبس عمامة عمم المسح على العمام، أما الاقتصار على بعض الرأس فإنه لا يجوز. كذلك في الحلق بالنسبة للمحرم في عمرة في حج، تحلله يكون بماذا؟ بحلق الرأس كله أو مسح أو تقصير الرأس كله، ولا يكتفي الواحد ببعض الشعرات كما هو عند المروة، يوجد مقصات يأخذ الواحد بعض الشعرات وفقط، هذا خلاف الذي يتعين على الإنسان، لأن الله قال محلقين رؤوسكم، أيضا الإضافة دي تدل على التعميم. نعم. المرأة حتى المرأة نفس الرجل، لكن المرأة منتهى مسحها إلى منتهى القفا وليس إلى منتهى الشعر طولا، إنما إلى منتهى القفا اللي هو أصل الشعر من الخلف. نعم. كله لا فرق بين الجنابة بين الحيض كله واحد.
قال الحادي عشر.
نعم. أما ليه لابد يصل الماء إلى أصول الشعر في الجنابة، الحيض لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني حبوب، هذه مسألة تانية، يعني مثل الجرح لو كانت تتضرر بالماء تمسح عن موضع فقط. نعم. نعم.
قال الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو بإحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه.
نعم، يعني قالوا امسح برؤوسكم، تمسح بيدك، تمسح بأي وسيلة، المهم أن يحصل المسح، ولم يبين الشارع أداة المسح. نعم.
قال الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به.
نعم، يقول الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. وهذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يجزئ وإن كان خلاف السنة. نعم.
قال الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال،
شوف هذه مسألة غسل الرأس. نعم.
قال الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين.
ما يقال في اليدين يعني إلى الكعبين، معناها مع الكعبين، معناها مع الكعبين. نعم. فلابد من إدخال الكعبين في الغسل، كما أنه لابد من إدخال المرفقين في الغسل. نعم.
قال الرابع عشر فيه الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.
الروافض أهل شقاق، لم يروا غسل الرجلين ورأوا مسح الرجلين، الروافض اكتفون بمسح الرجلين، والعجب أنهم لا يرون مسح المسح الخفين. ورد المسح الخفين ولا يراه الروافض، وورد الأمر بغسل الرجلين فاكتفى الروافض بالمسح، يمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين، فعكسوا. وقراءة النصب هي قراءة الجمهور عطفا للرجلين على الوجه واليدين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم منصوبة على، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم على المنصوب، وعلى قراءة الجر وأرجوليكم معطوفة على الرأس المسح. ولهذا قالوا الآية بالقراءتين قد استوعبت فريضة الرجل غسلا كما في قراءة النصب، ومسحا كما في قراءة الخافض. نعم. والسنة بيّنت هذا، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح لما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. فالمسح على الخفين وارد وأحاديثه متواترة ولم يختلف السلف فيها والحمد لله. نعم.
قال الخامس
ولم ينسخ، النبي مات ولم ينسخ، ولهذا جرير بن عبد الله أسلم في آخر العهد المدني، وقد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال بال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فتوضأ ومسح على خفيه، فكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله لأنه أسلم في آخر العهد المدني بعد نزول الآية، آية المائدة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ المسح على الخفين، وعلى هذا الأمة ولم يخالف ذلك الروافض، ولهذا جعل في كتب الاعتقاد النص على مسح الخفين. لماذا جعل في كتب الاعتقاد النص على المسح الخفين مع أنه حكم فقهي؟ لماذا؟ لاشتهار المخالفة فيه بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض. والمسألة إن كانت فقهية إذا اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع تذكر في كتب الاعتقاد. نعم.
قال الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في أرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إن كانتا مستورتين بالخف.
نعم.
قال السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى
والمسح على الخفين له شروط، الشرط الأول إدخال القدمين طاهرتين، لابد أن يكون لبس خفيه على طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال وحديث عالي وحديث التي ورد فيها المدة، قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. أن يكون المسح في المدة المقرر، فلو مسح بعد اليوم والليلة وهو مقيم لم يصح. لكن هل لو انتهت مدة المسح تنتقد الطهارة؟ انتبهوا يا أخواني، عندنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة نقض الطهارة، والمسألة الثانية مسألة نقض المسح. يعني أنا بدأت من الفجر معي إلى الفجر، طيب أنا صليت الليل ومسحت على الخفين قبل الفجر وصليت الفجر بهذا المسح، هنا انتقضت الطهارة بانقضاء المدة ولا انتقض المسح ولا ماذا؟ نقول عندنا مسألتان، مسألة الأولى انتقاض الطهارة، المسألة الثانية انتقاد المسح. المسألة الأولى انتقاد الطهارة، على الصحيح لا تنتقد الطهارة بالمدة لأنه لا دليل على نقض الطهارة بانتهاء المدة، والأصل بقاء الطهارة حتى يأتي الدليل ولا دليل. الثاني ماذا؟ انقضاء المسح، وهذا ينقضي بالمدة، وهذه فائدة المدة. النبي قال يمسح المسافر المقيم يوما وليلة، فلو لم يكن للمدة أثر ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإذا انتهت المدة لا يمسح، فإذا أراد أن يمسح نقول له لا تمسح، لكن إذا انتهت المدة لا تنتقد الطهارة لأن ما عندنا دليل على نقض الطهارة وقد انتهت المدة، إنما المدة للمسح وليست للطهارة. انتبهتم؟ طيب، رجل مسح مقيما ثم سافر، أخ مسح اليوم الظهر وهو مقيم وجاءه سفر ليلا ثم سافر، ماذا عليه؟ هل بعد انتهاء اليوم انقضت مدة المسح ويستأنف من جديد ولا يتم مسح مسافر؟ يتم مسح مسافر طالما أن المدة لم تنقضي بعد، يعني سافر أثناء اليوم. والعكس لو أنه مسح مسافرا ثم أقام، المسافر له كم يوم؟ ثلاثة أيام بليه. طيب مسح مسافرا له صورتين، مسح مسافرا بعد عشر ساعات سافر أقام عاد إلى بلده، ماذا عليه؟ يتم الثلاثة أيام؟ لا، لم يعد مسافرا، يتم إلى اليوم والليلة. طيب سافر ومسح وجلس يومين واليوم الثالث عاد، يتم مسح إيه؟ مسافر، يعني كمل ثلاثة أيام، هو مسح يوم في السفر ثم أقام، ها يتم إيه؟ ما يتم شيء، خلاص أنت معاد، خلاص يبقى هنا يبدأ مسح إيه؟ مسح من جديد للإقامة. إذن إذا بقي من مدة المقيم شيء فسافر مسح مسح مسافر، وإذا بقي من مدة أيضا المقيم إذا كان مسافرا ثم أقام بقي شيء من اليوم أتمه، فإن لم يبقى شيء من اليوم وكان قد تجاوز اليوم فلا يجوز له أن يمسح، لأن المقيم يمسح يوما وليلة وهذا تجاوز اليوم والليل. واضح إخواني؟ نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين، أحدهما لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل، والثاني يجزئ لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولأن الغسل أبلغ من المسح، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء.
نعم، يبقى إذا فيها خلاف، ولهذا نحرص على هذا الصفة في المسح الرأسي، فيها خلاف، والراجح إن شاء الله أنها تجزئ. نعم نعم. قال 17. نعم نعم نعم. لا يكره في الغسل، يعني لا يكره طبعا، هذا أقل أحواله يكره، لأن الله يكفي أن الله أمر بالمسح وهذا غسل، ويكفي أن النبي مسح وهذا غسل، يكفي هذا كوجه في الكراهة. نعم.
قال 16. الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.
يعني لو لم يكن الترتيب مشروطا في صحة الطهارة لما أدخل الله ممسوحا بين مغسولات. الله ذكر أربعة أشياء، ثلاثة مغسولات وواحد ممسوح، ذكر الممسوح بين المغسولات، ولو لم يكن للترتيب فائدة لجعل الممسوح منفصلا عن المغسولات، ولكان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن لما أدخل الممسوحة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أعاد الأرجل عطفا على الوجه واليدين، لو لم يكن هذا لفائدة لما كان إدخال ممسوح له معنى بين مغسولات، ولأن النبي توضأ مرتبا ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا، فدل هذا على أن الترتيب يلزم، تغسل الوجه الأول وبعدين اليدين وبعدين تمسح الرأس وبعدين تغسل الرجل. الوجه طبعا معه المضمضة والاستنشاق، ولهذا من ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه، فهما واجبتان على الصحيح. نعم.
قال 17. أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.
ما كان بين الأعضاء الأربعة يلزم فيه الترتيب، ما دخل كصفة في الأعضاء الأربعة كاليدين مثلا، نبدأ باليمنى أو اليسرى، فمنهم من أوجب الترتيب باليمنى واليسرى، والصحيح عدم وجوب ذلك، عدم وجوب ذلك، لأنه المطلوب أن يغسل اليدين، فلو قدم اليسرى على اليمنى صح، ويكون بذلك قد غسل يديه. كذلك المضمضة والاستنشاق والوجه، فلو أنه غسل وجه وبعدين تمضمض واستنشق صح، لكن السنة أننا نرتب ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيبقى إذن الواجب الترتيب بين أربعة أعضاء، داخل بقى الأربعة أعضاء لا يلزم، فلو غسل اليسرى بين اليدين الأول والرجلين صح. نعم.
قال 18.
طب لو غسل وجه واليدين والرجلين والرأس بعد ذلك ماذا يصنع؟ يعود فيغسل الرجلين بس، يعني ما يأتي بالوضوء من أوله، يبقى دلوقتي غسل اليدين ها الوجه واليدين ومسح الرأس، والرجلين اللتين جعلهما في غير موضعهما يجعلهما بعد الرأس. طب لو بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه ها يعمل ايه؟ يبقى اليدين ثم الرأس ثم الوجه، ويترك الوجه كما هو، زي اللي بيرمي الجمرات، بدأ عكس الكبرى الوسطى الصغر، نقول له اعمل ايه؟ ابدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا الوسطى ثم الكبرى، لان اخر حاجة عندها الصغرى قد رماه، يبقى بعدها ايه؟ الوسطى والكبرى. نعم.
قال 18. الامر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به.
نعم. إلى أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ففيها الحث على تجديد الوضوء عند كل صلاة، وليس هذا بواجب، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا واحدا وصلى بالصلوات، وإنما فعل ذلك ليعلم الأمة بجوازه، فالمستحب تجديد الوضوء. نعم.
قال 19. الأمر بالغسل من الجنابة.
نعم لقوله تبارك وتعالى في الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم قال فاتطهروا يعني بالماء لأن كنتم جنبا ده حدث أكبر فاتطهروا بالماء. لماذا قلنا بالماء؟ لماذا قلنا بالماء؟ لأنه بعد طهارة الماء في الصغرى الوضوء طهارة صغرى بالماء عقبها الجنابة فتكون بالماء. هذا بالنسبة للماء. ننتقل إلى الطرف في الطهارتين ولهذا الآية ذكرت الحدثين والطهارتين ذكرت الحدثين الأصغر والأكبر وذكرت الطهارتين الماء والتراب الماء للحدثين والتراب للحدثين. نعم
قال العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهير للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء.
نعم
قال الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.
نعم
قال الثاني والعشرون أنه
يعني أنت في الوضوء بتمسح ولا تصل بالمسح إلى الأصول لكن في الجنابة لابد تصل بالشعر بالماء إلى الإيه حتى تروي البشرة. المرأة تفك ضفائرها؟ لا ما تفك الضفائر لا تلزم طالما الماء يصل إلى أصول الشعر لكن لو ما كان الماء يصل أصول الشعر إلا بفك الضفائر لازمها أن تفك الضفائر. نعم
قال الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا التطهير إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
لا شك أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر فلو أن رجلا انغمس في الماء وكان جنبا لرفع الحدث الأكبر فتطهر من الحدث الأكبر يدخل في ذلك ماذا؟ الأصغر. والأصغر والأكبر لا يدخل في الأصغر. كذلك أيضا إذا كان يغتسل غسلا مستحبا أو غسلا مباحا للتبرد فهل يلزم الوضوء أو لا؟ يلزم الوضوء لأن ما في حدث أكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. فإذا كان يغسل التبرد في الحر وكذا لابد يتوضأ. أما كذلك الجمعة لابد أن يتوضأ لكونه مستحبا على الصحيح. إنما لو كان يغتسل غسل الجنابة فيجزئه ذلك عن الحدث الأصغر. إذن انتبهوا لهذه المسألة الحدث الأصغر يدخل في الغسل متى؟ إذا كان الغسل واجبا. تبرد ازاي كيف يعني وجه ذلك في وضوء التبرد؟ ما في وضوء التبرد لا ما يدخل في الوضوء لان الوضوء يلزم له الترتيب. فلو انت لو واحد انغمس في الماء للتبرد فين الوضوء؟ ما في وضوء. الوضوء يلزم له الترتيب لكن الغسل ما يلزم له الترتيب. أين ذهب ترتيب الوضوء؟ راح ما في ترتيب وضوء. إذن ما يقع وضوء لا يقع وضوء إلا مرتبا. نعم
قال الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامعة ولو لم ينزل.
الجنب من هو الجنب؟ الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامعة ولو لم ينزل. يبقى الجماع بنفسه موجب للغسل ولو لم ينزل والمني بنفسه موجب للغسل ولم يجامع. انتبهوا المني موجب للغسل الجماع موجب للغسل. فلو جامع ولو لم ينزل لوجب الغسل ولو أمنى ولم يجامع لوجب الغسل. ولا يلزم في الجماع أن ينزل ولا يلزم في المني أن يكون من جماع. فالجماع بنفسه موجب للغسل والمني بنفسه موجب للغسل. نعم
قال الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة.
نعم ما رأى، إنما الماء من الماء. هل في ماء تراه؟ لا. يبقى إذا لا يجب عليك الغسل. إذا احتلم ولم يجد بللا، ذكر احتلاما ولم يذكر بللا، فلا غسل عليه. طب وجد بللا ولم يذكر احتلاما، العكس يجب عليه. نعم إذا رأت الماء. نعم.
قال الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم.
نعم، قال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم.
قال السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم.
نعم، متى يجوز التيمم؟ في حالتين: واحد، إذا لم يجد الماء. اثنان، أو عجز عن استعماله. نعم.
قال السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم، يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر.
نعم.
قال الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء.
نعم، كل الخارج والسبيلين، وهذا متفق عليه، خارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. نعم.
قال التاسع والعشرون: استدل بها من قال لا ينقض
أي شيء يخرج من السبيل، حتى لو حصى، حتى لو أي شيء يخرج من السبيل، الخارج من السبيلين، ولا يلزم أن يكون بولا أو غائط. نعم.
قال التاسع والعشرون: استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذين الأمرين،
فلا ينتقد بلبس الفرج ولا بغيره. يعني هناك من يقول الوضوء ما ينتقد إلا بماذا؟ إلا بالخارج من السبيلين. أما نوم لا، أما مس امرأة جبابه كذا لا، أما مس الذكر لا، وكل هذا فيه خلاف. والصحيح أن الآتي دل الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء لهذه الآية، ودل الدليل على أن النوم ينقض الوضوء كذلك إذا كان مستغرقا، لحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين، وفيه ولكن من بول وغائط ونوم، يعني يمسح من بول وغائط ونوم، فدل هذا على أنه حدث. أما إذا كان نوما خفيفا فلا ينقض الوضوء، لحديث أنس أيضا: فكانت تخفق رؤوسنا فنقوم فنصلي ولا نتوضأ، أو كما قال رضي الله عنه. أما مس المرأة فإنه لا ينقض الوضوء ولو وجد شهوة ما لم ينزل، ولو أنه حصل انتصاب فإنه أيضا لا يجب الوضوء بل يستحب. كذلك مس الذكر والفرج بالنسبة للمرأة فإنه لا ينقض الوضوء بل يستحب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. نعم.
قال الثلاثون: استحباب التكنية عن ما يستحضر.
وحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر خرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فنعمل بالحديثين، حديث من مس ذكره فتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، في أن حديث إنما هو بضعة منك صارف للوجوب في من مس ذكره فليتوضأ. نعم.
قال الثلاثون: استحباب التكنية عن ما يستقذر التلفظ به، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط.
نعم، وهو اسم للخارج، صار غلب على الخارج. نعم.
قال الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.
يقول: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء، وهذا غير ظاهر من الآية، لأن الآية في قوله عز وجل: أو لامستم النساء، المراد بذلك الجماع وليس لمس المرأة بلذة وشهوة. وقد كان النبي يلمس المرأة، وتحديد بلذة وشهوة لا دليل عليه، لو احنا أخذنا بالعموم بقى يبقى مجرد اللمس. ولقد كانت عائشة تمس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقبل ويخرج إلى الصلاة، فالراجح أن المراد بلامستم أن ذلك الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمتى يكون التيمم؟ عند عدم وجود، أو العجز عن استعمال. نعم.
قال الثالث والثلاثون أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
أما إذا جاء الماء قبل الصلاة وكان قد تيمم فباتفاق لا يجوز له أن يصلي بالتيمم. وأما إذا فرغ من الصلاة وقد صلى بتيمم ثم جاء الماء بعد الفراغ من الصلاة مع بقاء الوقت فإنه تجزئه لأنه أدى الصلاة. أما إذا جاء الماء أثناء الصلاة هذا محل النزاع. يبقى عندنا كم صورة الآن؟ ثلاث صور. أن يأتي الماء قبل الصلاة لا بد أن يتوضأ ولا تصح الصلاة. أن يأتي الماء بعد الفراغ من الصلاة أدى الصلاة على وجه المشروع وبالتالي صحت صلاته. الإشكالية فين؟ إذا جاء الماء وفي أثناء الصلاة. فمنهم من قال لا يخرج. ليه؟ لأنه دخل الصلاة على وجه المشروع. ومنهم من قال بل تبطل. لماذا؟ لأنه قدر على الشرط أثناء الصلاة. وهذا القول الراجح أنه لو جاء الماء أثناء الصلاة بطلت لأنه قدر على شرطها. قدر على شرطها. نعم. إنما إذا فرغ وأدى الصلاة على وجهه وقد تمت فإن المسلم لا يؤمر بالعبادة مرتين. نعم.
قال الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لمن لم يجد.
لا يقال لم يجد
لمن لم يطلب.
نعم. يبقى أطلب وشوف، إن وجدت الماء الحمد لله، ما وجدت تيمم. حتى ولو وجدت الماء بعد ذلك أنت مطلوب، بس وأنت في سفرك وأنت في مكانك تطلب الماء في المحيط الذي أنت فيه. نعم. طب من علم أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت، يعني دخل الوقت ولم يجد ماء لكن بينه وبين الماء ساعة، فلو صار ساعة يجد الماء. طالما أنه يعلم أنه سيجد الماء في الوقت إذن هو قادر على أداء الصلاة بشرطه، فلا يجوز له أن يصلي في أول الوقت بدون شرطها فينتظر. نعم.
قال الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك.
يعني وجد ماء كالماذا مثلا يكفي غسل الوجه واليدين ولا يتمم، فيستعمل الماء فاتقوا الله ما استطعتم ثم يتيمم بعد ذلك، يتيمم عن الجزء الذي لم يصبه الماء. نعم.
قال السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أن يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء.
انتبهتم؟ قال تعالى فلم تجدوا ماء. هل يلزم الماء هذا يكون ماء صافي ما تغير؟ كل ما يطلق عليه اسم الماء فإنه يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. فلو أن الماء هذا تغير بما يخالطه من أوراق شجر أو كذا أو بطين وضع فيه أو بأي شيء، لكنه ماء، طالما أنه ما سلب إطلاقه فإنه يتوضأ به ولا يجوز له التيمم. إنما لو خرج عن إطلاقه، يعني هذا كان ماء صح وضعنا الشيء فيه صار إيه؟ لم يعد ماء الآن، هذا لم يعد ماء. يعني الفرق بين هذه وذاك أنك أنت وضعت هنا فتلة شيء هنا صارت إيه؟ ده اسمه شيء الآن، وهذا ماء وهذا شيء. طيب لو تضع فيه مثلا كذا ويتغير بعكار، بس ده ماء كمان واحدة، برضو ده ماء كمان واحدة عشان نقولهم بعد بس، يبقى هذا كله ماء، هذا كله ماء. يبقى طالما اسم الماء باق يبقى ماذا؟ لا نتحول إلى التيمم، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ودل هذا أيضا عند الفقهاء على أنه لا يرفع الأحداث مائع سوى الماء. لو كان في مائع غير الماء يرفع الحدث لدل الله عليه، بخلاف إزالة الأنجاس. لو أنا عندي بول مثلا وقع على ثوبي وما عندي ماء أعمل إيه؟ راكب توك توك ولا موتوسيكل، هفتح الخرطوم وحط إيه شوية بنزين وأعمل وصال. ده ليس ماء، لكن في إزالة النجاسة لم يشترط الماء، إنما في رفع الحدث يشترط الماء. فإذا لم أجد ماء تيممت، فدل هذا على أنه لا يرفع الأحداث مائع سوى ماذا؟ الماء. نعم. علبة عصير، علبة كذا، بيبسي، سيفن، أي شيء ده ممكن. ماذا؟ أغسل الثوب من البول، لكن ما أتوضأ به. نعم.
قال السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا،
ولأن التيمم عبادة فيلزم فيها ما يلزم في الوضوء. نعم.
قال الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.
نعم. يعني يا أخواني في التيمم يكفي أن تضرب الصعيد ما المراد به فتيمموا صعيدا، الصعيد ما واجهك من الأرض، اضرب على الأرض، الأرض رملية، الأرض صخرية، الأرض طينية، الأرض أيا كانت اضرب على الأرض، لكن لو لم يكن الأرض فيلزم التراب. فلو ضربت على الأرض لا يلزم التراب، ولو ضربت على غير الأرض يلزم التراب. أنا الآن هضرب هنا يلزم التراب، هضرب هنا يلزم التراب، هضرب في الشارع لا يلزم، لا يلزم، يلزم الأرض. فالصعيد ما واجهك من الأرض، لكن لو أنك ضربت على غير الأرض لزم ماذا؟ التراب. ففي المستشفيات تجيب له كيس في تراب بجواره أو إناء في تراب بحيث يضرب عليه. واحد يقول لك ما أنا كل ما أضرب على حاجة بيطلع فيها غبار هب وكده، لا، ليس هذا الذي يتيمم به، الغبار الهب وهذا ليس شيئا. نعم.
قال التاسع والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا،
لأن الله قال صعيدا طيبا. نعم.
قال الأربعون أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء،
لأن الله قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ولأن السنة كذلك. طب يمسح اليدين إلى إيه؟ إلى المرفقين كالوضوء؟ لا، إنما الكفين كما جاءت به السنة في الصحيحين من حديث عمار أن النبي قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح الوجه والكفين، يبدأ بالوجه وبعدين الكفين، ده ترتيب لازم ولابد من استيعاب الوجه. نعم.
قال الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة،
لعدم ورود السنة بذلك. نعم.
قال الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء.
تعرفون الكوع فين؟ فين الكوع؟ هنا؟ ها؟ ده عند العوام ده الكوع، ده المرفق، إنما إلى هنا، فهذا كوع وهذا كرسوع، فيكون المسح إلى هنا. وفائدة إذا أطلقت اليدان في الشرع فإلى هنا، ولهذا البعض في قول الله تعالى والسرق والسريق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، البعض بيقول اطلاق اليدين يكون إلى هنا، لكن السنة في القطع وردت بهذا، غلط، اطلاق اليدين إلى الكفين فقط. فإذا أريد تقييد من الشارع قيد، ولهذا الله قال وأيديكم إلى المرافق، لأن لو قال وأيديكم فقط لكان الغسل إلى هذه فقط. يبقى إذن إذا أطلقت اليدان فإلى أي حد؟ كفين بس. نعم.
قال الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع
الأحد. طيب يلا صلي إن شاء الله، ماشي نكمل إن شاء الله.
سيدي ورحمه الله تعالى. الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.
نعم. معناه أن التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لأن الله عز وجل ذكر في الآية حدثين وطهرتين، الحدثين الأصغر والأكبر. الأصغر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا الوضوء من حدث الأصغر. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الحدث الأكبر. فهنا ذكر الماء للحدثين، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن التيمم يرفع الحدثين، وهذا بإجماع الأمة، إلا ما ورد عن عمر رضي الله عنه كان لا يرى التيمم من الحدث الأكبر، وتبعه على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ولكن هذين القولين مهجوران وليس عليهما أحد من الأمة، بل إن الأمة متفقة على أن التيمم يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، وكان هذا قولا في صدر هذه الأمة، ثم هجر. ولهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه كلم عمر لما رأى عمر هذا الرأي، فقال له عمار ألا تذكر يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في سفر فأجنبنا، أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة وكذا، وأما أنت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لي إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بالأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح الوجه والكفيه، فقال لا أذكر. ثم إن ابن مسعود لما رأى ما رأى عمر رضي الله عنه كلمه أبو موسى الأشعري أيضا، ولما ذكر له قصة عمار مع عمر قال ألا ترى ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يقنع، يعني ما تذكر، قال دعني من قول عمر فما تقول، وذكر له الآية المصرحة بأن التيمم طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فالأمة متفقة على هذا. نعم،
مسألة التيمم شيخان النجاسة، نجاسة
البدن. أما التيمم من نجاسة البدن هو يقول هنا بل ولنجاسة البدن، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يتيمم عن نجاسة البدن، لكن لو كانت هناك نجاسة على البدن وليس هناك ما نزيلها بأي شيء، ولكن لا يتيمم عن نجاسة البدن، إذ النجاسة المطلوب ماذا؟ المطلوب زوال النجاسة وليس يتيمم عن النجاسة لأنها ليست حدثا. نعم.
الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدين.
نعم، سؤال، هل التيمم للحدث الأكبر يختلف عن التيمم للحدث الأصغر أو أن الصفة واحدة؟ الجواب صفة التيمم واحدة، أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح الوجه واليدين سواء كان هذا الأكبر أو للأصغر. نعم.
الخامس والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها.
هذه مسألة، الذي عنده أكبر وأصغر هل التيمم يجزئ عنهما أو يتيمم لكل حدث؟ الجواب يجزئ عنهما كما أن الغسل يجزئ عنهما. نعم.
السادس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان، أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.
ولهذا لو أن رجل عجز عن التيمم فيممته أنت ضربت بيديك الأرض ثم مسحت وجهه وكفيه أجزأ ذلك، ولا يلزم يكون بيديه هو، إنما لو قمت أنت بالقيام على تيممه لجاز ذلك. نعم. نعم لا، هذا إذا عجز عن ذلك. نعم.
السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة
التيمم، لكن لو حتى مع قدرتي على ذلك هل يجزئ؟ الجواب يجزئ، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، طالما أنه حصل مسح للوجه والكفين خلاص، بس لابد من نيته. نعم.
السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين،
فقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه، وماذا صنع النبي في التيمم؟ بدأ بالوجه قبل اليدين، فدل هذا على أن الترتيب يلزم، فإن النبي تيمم على وفق ما جاء في القرآن فيكون كآية الوضوء تماما، توضأ النبي على وفق ما جاء في القرآن. نعم.
الثامن والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم.
وهذه القاعدة العامة في الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله ما جعل علينا في دينه من حرج، وإنما الحرج يأتي منا نحن، نحن الذين نوقع أنفسنا في الحرج. رجل يتاجر بالربا وتعامل بالربا وكذا، ثم ماذا؟ تتراكم عليه الأموال والديون، ثم ماذا؟ إما السجن وإما القرض، يأتي من البنك بقرض. من الذي أوقعك في الحرج حتى تصبح بين سجن نتيجة معاملتك المحرمة، وبين أن تتخذ ماذا؟ وبين أن تتخذ قرضا. رجل كذلك يشرب مثلا المخدرات أو كذا، يكون عليه ديون لهؤلاء البلطجية وكذا، عليه ربما عشرات الألوف، وبعدين قد يتوب بعد ذلك ثم عليه هذه المخلفات، فماذا يصنع؟ فالحرج غالبا يكون من أنفسنا. رجل يتزوج امرأة ويكون مع ويتركها متبرجة ويحصل اختلاط، ثم بعد ذلك يقع المحظور فيقول أطلقها ولا أمسكها، من الذي أوقع نفسه في الحرج؟ أنت الذي سمحت بالاختلاط وسمحت بالتبرج وسمحت بالصور حتى وقع المحظور. ولهذا الإنسان إذا اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا. الله ما جعل في الدين من حرج، هات حكما واحدا في حرج، ما في حرج أبدا أبدا. في الصلاة النبي قال كما في حديث عمران حسين في الصحيحين: صل قائما فإن لم تستطع فقعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الحج: ارمي ولا حرج. لكن الحرج دائما إخواني يحصل منا. تعال شوف إلى مشايخ الإفساد في الأرض الذين يفتون بلبس الأحزمة الناسفة، شباب المسلمين عنده 18-17 سنة يقولوا الجنة هناك، البس الحزام الناسف وفجر نفسك تدخل الجنة على طول. حتى إن بعضهم كان يقول بسلمني على سيدنا حمزة، يعني دخلوا الجنة وقابلوا سيدنا حمزة وبيقولوا سلمني على سيدنا حمزة، فلبسوا الحزام الناسف. هذا حرج. في عالم يلبس طالبا أو أحدا حزاما ناسفا يعيشه على قمم الجبال وفي الكهوف وغير ذلك، ويعيش ظهره هناك يبحث عن من يقتله بزعم أنه كافر. فهؤلاء وضعوا الأمة في حرج شديد، ثورات وأحزاب وإفساد، وما أقاموا سنة ولا قمعوا بدعة. أين هذه التنظيمات من تعليم الأمة؟ أين هذه التنظيمات من إنقاذ الأمة مما فيها مما هي فيها من الشركيات؟ الناس تقول مدد يا فلان مدد يا علان لأموات، هل علمتم الأمة؟ فين محاضرة أسامة بن لادن في التوحيد، ولا محاضرة أيمن الظاهر، ولا محاضرة أبو بكر البغدادي في تعليم الأمة التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج وأحكام الإسلام؟ إنما عندهم الدين شيء أحبس، فجر واقتل المسلمين، اقتل الحكومات، اقتل معاون المحاكم الحكومات، هذا دينهم الذي أقاموه. حرج، كل هذا حرج. ماذا استفادت الأمة من وراء هذا؟ لكن ماذا استفادت الأمة من العلامة الألباني رحمة الله عليه اللي ما أفتى بالحزام الناس، ولا أفتى بالجهاد بدون إمام وراية؟ فين الحرج الذي أفتى به أو أوقع ابن باز الأمة فيه؟ فين الحرج اللي أوقع ابن عثيمين الأمة فيه؟ العلماء أولاء صنفوا ونفع الله بهم، وأنا وأنت من حسنات أولاء العلماء دون أن نقع في حرج. نحن نعيش مع أولادنا وأبنائنا وكذا، ولو قام الجهاد مع الإمام وكان جهادا رسميا مع الإمام لكنا أول من يجاهد مع الإمام، ليس جبنا ولكننا نوفر أنفسنا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالدين ما فيه حرج، الحرج منا، الحرج منا ليس من الدين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أخي أنت في حرج ليه؟ أنت اللي أوديت بنفسك إلى هذه التهلكة، أنت اللي جعلت على نفسك ديون حتى سجنت، ما مشيت على حالك، أنت الذي بتبرج امرأتك أوقعت في الزنا، والآن تقول ده أنا هقتله، تقتله اقتل نفسك أنت. أو هذا الرجل زنى بامرأتي لابد يطلع من البلد ونأخذ أرضه تأخذ أرضه ليه؟ تم تأخذ أرضها هي التي أغرت مثلا. لكن كلاهما أنت المسؤول، أنت الذي تركت الحبل لامرأتك حتى وقعت في مثل هذا. فالشاهد أي حرج إنما يقع يقع منا نحن، أما من الشريعة، الشريعة لا تضع أحد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الله ما فرض الجهاد على النبي الذي هو النبي والصحابة في العهد المكي، ليه؟ عهد استضعاف، كانوا ضعفة، الله ما فرض عليهم الجهاد في مكة وهو النبي. نفرضه الآن على 15 رجل يجون من ليبيا علشان يحربوا دولة مصر، حكومة مصر وجيش مصر في صحراء، 17 واحد جايين، 17 واحد. احنا لو طلعنا عليكم عزبة نمرة 6 ديت ولا اسمها طرفها 6 ولا مش عارف ايه ديت هيكسروكم، جايين تحاربوا بلد وجهاد في سبيل الله. تخيل جهاد في سبيل الله، ضحكوا عليهم، ضحكوا عليهم وجعلوا هذا جهادا في سبيل الله. لو ان هؤلاء الشباب تعلموا العلم الشرعي واخذوا منابر للمسلمين وعلموا الأمة وأنقذوها مما هي فيه من الشرك والبدع والمعاصي، الأمة كان فيها الألباني، شوف الألباني كم نفع الله بأمة المليارين إلا قليلا، الأمة فيها ابن باز، الأمة لو فيها عالم بثقل هؤلاء بثقل هؤلاء بينفع الله بأمة الإسلام. الله عز وجل يحفظ الدين بالعلماء كما قال السلف، إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. أهو المحنة، أحمد رجله رجل نفع الله بأمة الإسلام، أحمد يضرب بسياط السلطان ومع ذلك يقال له يا أحمد ألا نخرج؟ قال لا، هذا خلاف الآثار، معناه يضرب بماذا؟ بالسياط. شيخ الإسلام ابن تيمية، تدرون يا أخواني مات فين؟ مات في بيته يا أخوان، مات عند أمه؟ أبدا، شيخ الإسلام مات في سجن الحاكم، ومع ذلك يقرر السمع والطاعة للحاكم ولا نخرج عليه. هؤلاء هم الذين حفظ الله عز وجل بهم أمة الإسلام. انظر إلى ابن عمر يوم أن وقعت فتنة الحرة في المدينة وكذا، ماذا صنع ابن عمر؟ دخل على الأمير، ولما دخل الأمير قالوا ادفعوا لابن عمر لأبي عبد الرحمن وسادة، اجلس يا أبي عبد الرحمن اجلس يكرمه. قال ما جئت لأجلس، أنا ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في الغدر ونقض البيعة، ثم جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد، اللي جنوده إيه فعلوا في المدينة ما فعلوا، لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هو ده السلفي الذي يحفظ الله عز وجل به أمة الإسلام، ليس الذي يورط الأمة ويجعلها في قمة الحرج والضيق. كم من الشباب قتل، وكم من الشباب شرد، وكم من الشباب راح بسبب الفتاوى الضالة. لما يجي واحد يستفتى في مسألة الحزام الناسف، لبس حزام الناسف، ها زي حسان كذا كان لما استفتى بهذا الحزام الناسف وقال ماذا، لما قال وعلق على فتوى أن هذا من قتل النفس، قال هذا كذب على الله ورسول، الفتوى بأن هذا انتحار أو قتل النفس كذب على الله ورسول. اللي كذب على الله ورسوله فتوى العلماء. والحويني ماذا قال وعلق على فتوى الأحزمة النسيفة؟ ماذا قال؟ هذه جليطة، دي جليطة اللي يفتي بأن هذا قتل النفس وانتحار، هذه جليطة. ومن الذي أفتى بهذا؟ العلماء. ولا تقتلوا أنفسكم، وقاس على مسألة الانغماس، والانغماس قتل بيد العدو، وإنما هذا يقتل نفسه لا بيد العدو. فالشاهد من هذا ورط الأمة. ولهذا لم نرى أسامة بن لادن نفسه يقدم ولده. أنا أتعجب طوال حياة أسامة بن لادن ما ألبس ولد من أولاد الحزام الناسف. ليه؟ ليه عبد الرحمن؟ وليه إبراهيم؟ وليه أحمد؟ ليه؟ أيمن الظواهري ألبس ولد حزام ناسفا؟ سبحان الله. أبو بكر البغدادي ألبس ولد حزام ناسفا؟ لماذا الأحزمة الناسفة لأبنائنا وليست لأبنائهم؟ ألا يريدون الجنة؟ ألا يرغبون فيها؟ فهذه متاجرة بالناس. خالد مشعل وإسماعيل هنية في فلسطين، لماذا ما قدموا أولادهم تحت الأحزمة الناسفة؟ دك في فلسطين واليهود يدكون، وهم فين؟ اللي يروح الأردن واللي يروح مصر واللي يروح ما أدري السعودية واللي يروح كذا وكذا وكذا. وهم القادة وهم الأئمة. فيا أخواني الله ما جعل علينا في الدين من حرج، إنما الحرج من أنفسنا، نحن الذين نوقع أنفسنا حرج. ولهذا النبي ما رب على الحرج أبدا. لما جاء النبي يخطب يوما فوجد رجلا قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم، قال أمروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. نعم
شيخنا، من دفع الحرج في الجمع في المطر، هل يشترط وجود المطر؟
نعم،
هل يشترط وجود
المطر أو الوحل الذي يشق أو البرد الشديد الذي يضر الناس؟ أيا كان، وحل ومطر وبرد شديد، والمراد الأضعف. لو كان في بعض الناس من جماعة المسجد يشق عليه من التيمم والبعض الآخر يقوى على ذلك، فالعبرة بوجود مشقة على الضعف. نعم.
قال وهذا هو 49، أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.
الله أكبر، الله أكبر، هذه فائدة عظيمة جدا. ما جعل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيقول طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. ولهذا الطهارة عندنا طهارتان، طهارة هي محل كتب الفقه والأحكام وهي طهارة الظاهر بالماء والتراب، وطهارة هي محل أرباب السلوك والأعمال وهي طهارة الباطن، ولما تكون بالتوحيد والتوبة النصوح. نعم.
50، أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.
هذه فائدة عظيمة أيضا. يا أخواني الماء نتطهر به، الماء طهارة حسية مع كل المعنى، ماء نزيل به أوساخ أو نتطهر به نظافة، لكن التراب يا أخوان إيه التراب؟ أضرب بيدي في الأرض ثم أمسح الوجه والكفين، طهارة إيه؟ ماذا أزلت؟ ماذا أزلت؟ هذه طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله عز وجل، عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن معقولة المعنى من جهة ماذا؟ الحس تزيل شيئا مثلا أو كذا، لكنها وإن كانت ظاهرة في أعمال الجوارح لكنها في الحقيقة امتثال لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ما أمر النبي الشارع فينبغي أن نتعبد الله فيه بالامتثال وإن لم يكن معقول المعنى. نحن نرمي في الجمار 7 حصيات، نرمي ماذا؟ نرمي تعظيما لشعائر الله. ولهذا بعض الناس يبقى همه رايح حرب وبيرمي ويجيب حجارة كبيرة ويجيب كذا وكأن رايح معركة، ما أولى عنده 70 حصى في 3 أيام عايز يخلصهم بيبقى يجرح الشيطان. ولهذا بعض الناس يسميها الشيطان، رايح فين؟ رايح للشيطان، أرمي الشيطان، شيطان أصغر وشيطان أكبر وشيطان لا، إنما أقيمت لذكر الله. ولهذا استحضر هذا المعنى وأنت ترمي الحصاة، تجد ذلك في قلبك وأنت بترمي الله أكبر. أنت بترمي ماذا؟ أنت بترمي ما يخالف هواك، أنت بترمي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، امتثالا، لأن النبي رمى صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف يلاحظون هذه الأبعاد يا أخوان، الامتثال هو ده المراد. وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح ماذا؟ أعلاه. نعم.
51، أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.
ولهذا ختمها الله بماذا؟ لعلكم تشكرون، ولكن يريد طهيركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالشكر لله عز وجل يا أخواني أن الله هدانا لهذه الشريعة العظيمة التي طهرت باطنا بالتوحيد والتخلي من أدواء القلوب، وطهر ظاهرا بالوضوء والتيمم والاغتسال، جعلت لك عبادة بدنية تتعبد بجوارحك، وجعلت لك عبادة مالية تتعبد بمالك من النفقة، وجعلت لك عبادة بالجوارح من صلاتك وصيامك وزكاتك وكذا. فعباء عبودية للقلب وعبودية للجوارح، عبودية بالمال، عبودية بالامتثال لما لم تعقل العلة فيه. هناك أشياء غير معقولة المعنى بالنسبة لك ولا معروفة، يسميها العلماء العلة فيها تعبدية. تلك السنة يا ابن أخي، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قمة الإمثال، لأن لب الشريعة هكذا فعل رسول الله. ولهذا كان أبو بكر لما يأتيه القوم زعم صاحبك يا أبا بكر أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. شوف بيت المقدس فين من مكة. قال لئن قال ذلك فلقد صدق. يبقى امتثال يا أخوان، هذا أمر نمتثله. سمعنا وأطعنا في كل أمر من الأمور. كل هذا نشكر الله عليه، نشكر الله على نعمه التي أعظمها نعمة الهداية للإسلام والسنة، أعظم نعمة. حتى قال بعض السلف: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو جنبني الأهواء. فهذه نعمة عظيمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.